10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ماضية إلى الأمام والقضايا الخلافية بلغت مرحلة النضج. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. انطلاق دعوات شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الميدان والدبلوماسية يقفان معا بإزاء التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية. وقال محمد جواد ظريف في كلمته خلال مراسم افتتاح الرابطة العلمية للدبلوماسية الإيرانية إن الدبلوماسية ليست في مواجهة الاقتدار العسكري كما يتصور البعض، بل أنهما يكملان ويعززان أحدهما الآخر. ولفت ظريف إلى الاجتماع الأسبوعي الذي كان يجمعه مع الشهيد سليماني للتباحث حول التنسيق بين الدبلوماسية والميدان ودعم أحدهما الآخر عند الحاجة، واستشهد بمفاوضات السلام في أفغانستان والدور الذي لعبه الشهيد سليماني حيث أثمر دعمه في تحقيق النجاح في تلك المفاوضات. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات من قائمة الحظر، ونوه إلى أن هناك أسماء أخرى ما زالت على القائمة لأسباب مختلفة، وأن المفاوضات حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية، موضحا بأن المفاوضات ماضية إلى الأمام وأن القضايا الخلافية والمشتركة بلغت مرحلة النضج. وأوضح عراقجي عقب اختتام اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أن مفاوضات هذه الجولة كانت مكثفة للغاية وأنها جرت على مستويات وأشكال. للمزيد حول أبرز مستجدات اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
مفاوضات وصفت بالناجحة اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا. جمعت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي، واتفقت الوفود المشاركة في الاجتماع على تسريع المحادثات وعقد جولتها القادمة يوم الجمعة المقبل. وأكد المبعوث الروسي للاجتماع أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح لكنه استبعد انفراجة سريعة، وأضاف أن كل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وخلال بضعة أسابيع. ويهدف الاجتماع إلى مراجعة وتلخيص نتائج 3 مجموعات عمل معنية بالترتيبات النووية والحظر والترتيبات التنفيذية. وبحسب الإعلان السابق ستعود الوفود المفاوضة بعد هذا الاجتماع إلى عواصمها. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في تصريحات عقب الاجتماع أن الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا وصلت إلى مستوى معين من النضج وأصبحت الأمور أكثر وضوحا، وأضاف أنه تمت الموافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والكيانات والمؤسسات من قائمة الحظر، وأن هناك أسماء أخرى ما زالت على القائمة لأسباب مختلفة، والمفاوضات لا تزال جارية حول هذه القضية. وأوضح عراقجي أن الحظر الموضوعية إلى جانب إجراءات الحظر المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وما إلى ذلك يجب رفعها استنادا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها لحد الآن، مشيرا إلى وجود اتفاق في هذا الصدد. دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدوا في بيان أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص الاتفاق، ولم يتبقى سوى القليل من الوقت، وأضافوا أنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل 21 من الشهر الجاري، وهو موعد انتهاء الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار مراقبة بعض الأنشطة النووية الإيرانية.
نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية فجر اليوم. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى صريع، وقال إن العملية تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف K2 محققة إصابات دقيقة. وأضاف صريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن. انطلقت في القدس المحتلة دعوات شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك في 28 من شهر رمضان لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. وأكدت الدعوات أن شباب القدس سيفدون للمسجد الأقصى بأرواحهم وسيتصدون لهذا الاقتحام بكل رباط وحضور وهتاف وتضحية. ودعا الشبان الفلسطينيون جميع الأبناء والآباء للخروج من كل حدب وصوب لحماية الأقصى من المعتدين. نفذت قوة من الحشد الشعبي عملية أمنية في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الكائنة شرقية المحافظة. وتزامنا مع هذه العملية التي بدأت في منطقة العيث والمناطق المجاورة لها، قصفت مدفعية الحشد أوكارا للتنظيم الإرهابي في المحافظة نفسها. وفي محافظة ديالى صد الحشد والجيش هجومين على مواقعهما في منطقة كباشي أطراف السعدية وناحية بهرز، هذا ولم يسفر أي من الهجومين وقوع خسائر. حذر قائد قوة الناتو في أفغانستان حركة طالبان من أنها سترتكب خطأ فادحا إذا ما هاجمت القوة الأجنبية هناك. وقال الجنرال الأمريكي سكوت ميلر بعد تعرض قاعدة جوية في قندهار لهجوم: لدينا الوسائل العسكرية للرد بقوة على أي هجوم. وكانت طالبان قد أنذرت واشنطن بعواقب وخيمة عقب إعلان الرئيس جو بايدن عن أن قواته ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 من أيلول خلافا للأول من أيار الذي حدده الاتفاق مع طالبان. للمزيد حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي واحدي.
أن خروج القوات الأمريكية المحتلة بعد عقدين وهذا يمثل فشلها، ويؤكد هم كما كانوا يريدون يطمحوا وحققوا أهدافهم في أفغانستان لم يتمكنوا، لأن الشعب الأفغاني لم يتحمل مطالبات أمريكا، وبالتالي اضطرت أن تخرج وتجر أذيالها خانعة منهزمة. وأمريكا والناتو، خاصة أمريكا التي بقيت أكثر فترة في أفغانستان وكانت تحتج وتأخذ لنفسها مكانة خاصة وتأخذ بعض المواقف ضد روسيا والصين من أفغانستان وحتى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستقرت لفترة ولكنها بالتالي تجر أذيالها الآن ولم تحقق أي من أهدافها السياسية والعسكرية في أفغانستان. ولله الحمد خرجت فاشلة، ومعارضة الشعب الأفغاني التي هي طردتها، وهذا يعتبر نجاح لأفغانستان. مع الأسف أنا أقول أنها ظلم في الرماد بالعيون، وأيضا هي تريد أن تزعزع الأمن بين القوميات الأفغانية وبين التيارات الأفغانية، لأن التيارات الأفغانية وحتى طالبان قالت أن خروج أمريكا شرط إلى عودتها للمفاوضات، وكان من المقرر أن تخرج حتى نهاية مايو أيار، ولكن مع الأسف الآن تقول أنها تريد تطبق بعض القضايا اللوجستية أو الأمنية. نحن لم نتمكن من إخراج القوات كلها في شهر واحد، ويجب أن ننتظر 6 أشهر أخرى كي نصل إلى سبتمبر حتى تخرج القوات كلها من أفغانستان. أنتم تشاهدون أن المفاوضات في قطر بعض أحيان بين الحكومة الأفغانستانية وباعتبار الجماعة الطالبانية قد بدأت، والتيارات الأفغانية بدأت بالحوار فيما بينها، إلا أنهم لا يريدون أن يخرجوا من أفغانستان، وهذا خلاف منهم عهودهم.
واصلت الهند تسجيل أرقام قياسية بإصابة فيروس كورونا اليومية، حيث تجاوز عدد المصابين 400 ألف حالة خلال الساعات الماضية في رقم يشكل السابق في العالم بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الهندية، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى نحو 20 مليونا وفقا للأرقام الرسمية. وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 3,182,000 شخص في العالم منذ ظهوره. حول آخر الإحصائيات بشأن الإصابات بكوفيد 19 عالميا، نستمع إلى التقرير التالي.
تسارعت وتيرة الإصابات بكوفيد 19 في الهند برقم قياسي يومي فاق 400 ألف إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 19 مليونا، وإجمالي الوفيات إلى 200 ألف شخص. وتوفي نحو 8 مرضى، من بينهم 6 في وحدة العناية المركزة بمستشفى في العاصمة الهندية نيودلهي بسبب نقص الأكسجين وتأخر تزويد المستشفى وإعادة تخزين الأكسجين، في وقت شرعت فيه الحكومة حملة تطعيم لحوالي 600 مليون بالغ. وتعود أكثر حالات الإصابة والوفاة في العالم إلى الولايات المتحدة، حيث تخطى إجمالي الحالات 32 مليونا وإجمالي الوفيات 550 ألف شخص. وفرضت أمريكا قيودا على السفر للهند اعتبارا من 4 مايو بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد فيها. وتعاني البرازيل من أزمة وباء معقدة وشديدة، حيث سجلت البرازيل أكثر من 14 مليون حالة مع أكثر من 400 ألف وفاة، وانخفض عدد الحالات الجديدة في البرازيل لأربعة أسابيع متتالية. في فرنسا أعلنت السلطات الصحية عن أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 5 ملايين إصابة، في وقت تلقى حوالي 15 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19. ستبدأ فرنسا تدريجيا في تخفيف القيود بدءا من الأسبوع المقبل. وسجلت إيطاليا أكثر من 13 ألف إصابة، ليصل مجموع الحالات لأكثر من 4 ملايين إصابة، مع تجاوز عدد المتوفين 120 ألفا. ويواصل منحنى الوباء في إيطاليا اتجاها تنازليا بطيئا. وبلغ عدد حالات الإصابة في أفريقيا أكثر من 4 ملايين شخص، وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من بين الدول التي لديها أكثر حالات الإصابة في القارة.
شهد العديد من المدن الفرنسية تظاهرات واسعة تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات عنيفة. وكانت العاصمة باريس ومدن أخرى منها ليون ونانت وليل وتولوز مسرحا لهذه التظاهرات، حيث أضرم المتظاهرون النار في صناديق القمامة وحطموا زجاج نوافذ بعض المصارف. إلى العناوين. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ماضية إلى الأمام والقضايا الخلافية بلغت مرحلة النضج. السلاح الجوي اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. انطلاق دعوة شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من ألوان ثقافية، ونحن نعيش أجواء ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد خصصناها للحديث حول تجلي شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الأدب والشعر الفارسي. نرجو أن تبقوا معنا.
بشهر الله لقد رحلت وغدرا يا سيد، سالت الدماء منك والسماء ملئت بكاء يا علي، سالت الدماء منك والسماء ملئت.
مستمعين الكرام، عندما دخل الإسلام إلى بلاد فارس حظي بترحيب بالغ من قبل الشعب الإيراني، فلم يتأثر بالشريعة السماوية التي جاء بها الإسلام فحسب، بل ترك أثرا بالغا في ثقافتهم ونمط حياتهم، وترك لمسة واضحة على المسار الأدبي فيها. ولعل من أبرز مصادق هذا التأثر هو نظم القصائد حول الرموز الدينية التي مثلت الإسلام كشخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ونال الإمام أمير المؤمنين حظا وافرا في الأدب الفارسي، والذي ربما يعود السبب فيه إلى الظلمات العديدة التي تعرض لها الإمام عليه السلام في زمن حياته وما بعدها، وذلك بالرغم من مكانته العظيمة في الإسلام والتي لا يدانيها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فقد بادر الخطباء والكتاب الإيرانيون بالاهتمام لشخصية الإمام علي عليه السلام، بحيث يقال إنهم لم يتأثروا بشيء بعد القرآن الكريم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من تأثرهم بكلام الإمام علي عليه السلام وشخصيته وسيرته. فلم يجد أولئك الأدباء أجمل ما يزينون به كلامهم أفضل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك نمقوا كلامهم وجملوه بالحديث عن سيرة الإمام وفضائله وخطبه وحكمه. كما ينبغي الاعتراف بحق أن رسائل أمير المؤمنين وكلماته عليه السلام مثلت أروع نموذج للنثر العربي بعد القرآن الكريم، فهذه حقيقة أذعن لها الأدباء والمدونون والباحثون العرب منذ 1000 سنة وحتى يومنا هذا. كما أن السبب الذي دعا الأدباء العرب وغيرهم من الأدباء الإيرانيين ومنذ القرن 3 الهجري إلى اقتطاف بعض الفقرات القصيرة من كلام الإمام عليه السلام ضمن عنصر الاقتباس أو التضمينات الشعرية، هو نفس هذه الجمالية اللفظية والمعنوية التي تميز بها كلامه عليه السلام. ومن المسلم به أن الكثير من الخطب أو الفقرات القصيرة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلت في مصادر قبل أن يجمع كتاب نهج البلاغة بعدة قرون، واستعملها الأدباء والمدونون العرب بشكل مباشر أو غير مباشر في خطاباتهم ومدوناتهم، وقد استمر هذا الأمر لمئات السنين، حيث استعمل الكتاب العرب أو المدونون من غير العرب هذه الخطب تضمينا أو اقتباسا أو نقلا بالمعنى. وكان الأدباء الإيرانيون يدونون أكثر مؤلفاتهم بالعربية في القرون الأولى التي دخل فيها الإسلام لإيران، وذلك لأمرين: الأول أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، والآخر رغبتهم في إيصال أفكارهم إلى المسلمين من غير الإيرانيين. وما إن انتشرت اللغة الدرية الفارسية القديمة وبدأ الشعراء والأدباء يكتبون باللغة الدرية، حتى صارت الغالبية من أبياتهم أو تأليفاتهم تتزين بفقرات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا ينظمون كلماته القصيرة أو ينشرونها كالدرر في أبياتهم.
كل صبح وكل اشرب ايام تبقى عيني بدمع مشتاق ايام قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا راغي.
لننتقل أيها الأحبة إلى ضيف البرنامج والوقوف عند دلالات اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحبتي المستمعين، حيانا القلبية لكم ولضيف برنامجنا الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تناول كثير من المفردات التاريخية الاجتماعية السياسية، وكذلك تناول أمة أهل البيت عليهم السلام، منهم الإمام علي عليه السلام. فما هي دلالات كثرة اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء، أحييكم وأحيي سمعيكم الكرام. واقع الأمر بشكل بسيط إجابة عن هذا السؤال تكمن في شخصية الإمام علي عليه السلام، لأنه كان قدوة ومثالا، يمثل شخصية مرموقة قل أن يجد لها التاريخ من نظير، إن لم نقل إنه معدوم النظير. شخصية جامعة الأطراف ذات أبعاد متعددة، وكل بعد من أبعاد شخصية الإمام علي عليه السلام حد ذاته نموذج وقدوة وأسوة يقتدى بها. فلذلك عمد الكثير من الشعراء ومنهم شعراء اللغة الفارسية إلى تطرق إلى هذه الشخصية بطريقتين: إما بطريقة ذكر فضائل أمير المؤمنين، في هذا المجال هناك نوعان من ذكر فضائل أمير المؤمنين في الأدب الفارسي على مر التاريخ. النوع الأول يعطي للإمام أمير المؤمنين شخصية بعيدة المنال، يعني لا يمكن أن
الوصول إليها بسهولة.
نعم نعم بالضبط. نمط آخر لا يعطي شخصية الإمام علي شخصية عادية إنسانية، ولكنه يذكر هذه الفضائل ويحث المخاطب على أن يقتدي بهذه الشخصية وأن يكون مثلا إماما نموذجا له، وأن يجسد هذه الأخلاقيات في حياته اليومية في سيرته. زخم كان في العهد الصفوي، شوق وحث الشعراء على التطرق إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلذلك نجد أنه هناك تقريبا زخم واسع في هذه الحقبة بالذات. أنا طبعا أعتذر، ربما أتطرق إلى شيء آخر غير الإجابة عن هذا السؤال. بالمناسبة تقريبا على مدى السنوات الثلاث الماضية قام أحد الكتاب واسمه معظم قودرزي بجمع ما لا يقل عن 1160 شاعر، هؤلاء الذين مدحوا أمير المؤمنين في الأدب الفارسي في ثلاث مجلدات.
طبعا هذا على مختلف القرون في زمن العباسيين وعلى مدار التاريخ،
يعني في مجلده الأول 260 شاعر، في مجلده الثاني 550 شاعر، وفي المجلد الثالث 350 شاعرا. هؤلاء جاء بنماذج من أشعارهم طبعا فقط جمع، لم يتطرق إلى تحليل أو شيء من هذا القبيل، بثلاث مجلدات في الآونة الأخيرة. هؤلاء الذين تطرقوا إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين وجلهم ذكروا فضائله، هذا النمط الأول. والنمط الثاني هم الذين حاولوا أن يستقوا من سيرة الإمام أمير المؤمنين دروسا، ومن كلماته يدبجونها تضمين أو إشارة بشتى الأنواع، أنه يقتبسون في شعرهم من كلمات أمير المؤمنين وينطقون بها على شكل شعر باللغة الفارسية، أحيانا يصرحون بذلك وأحيانا لا يصرحون.
طيب دكتور، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا الحوار الجيد والمفيد. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الأدب الفارسي في رحاب أمير المؤمنين. مستمعينا الكرام، لنواصل حديثنا وتأملنا المقتضب عند مصاديق اهتمام الشعراء والأدباء الإيرانيين بشخصية وسيرة وفضائل الإمام علي عليه السلام، إذ نشير إلى الشاعر كسائي مروزي من شعراء القرن الرابع أو الخامس الهجري، وهو أول شاعر إيراني يذكر الإمام علي في أشعاره بصفة حيدر. وقد ذكر الباحثون أنه أنشد أبياتا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. و اما الترجمه: عليك بمدح من مدحه النبي الاكرم وحمله ثقل الخلافه الالهيه، من هو الذي كان أو سيكون بمثابة المولى حيدر الكرار أسد الله. تصور أن دين الله كالدائرة التي يكون مركزها شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحيدر الكرار هو قطرها الذي يدور حوله. لقد فتح النبي الأكرم أبواب العلم لعلي بن أبي طالب كما تمطر سحائب الربيع على حقول الأزهار اليانعة. وإلى شاعر ولائي آخر هو أبو القاسم الفردوسي، الشاعر الفارسي الكبير الذي كان يستلهم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء المدون في نهج البلاغة أو في غيره من المصنفات. فعلى سبيل المثال نذكر مما أنشده شاعر أرض طوس أبو القاسم الفردوسي في منظومة له بلغ 30 بيتا يقول فيها عن الإمام عليه السلام: كمن شهر علمم عليم درست، درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخنها از اوست. تو گویی دو گوشم پر آواز اوست. علی را چنین گفت و دیگر همین، کزیشان قوی شد به هر گونه دین. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک و پای وسی. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جا. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. وأما الترجمة: قول الرسول أنا مدينة العلم وعلي بابها هو قول النبي الصادق، وها أنا ذا أشهد أن هذا كلام الرسول بعينه، وكأن صدى صوته يرن في مسمعي. هكذا قال حول علي عليه السلام ليتقوى ظهر الدين بوجود علي عليه السلام. ها أنا ذا خادم لأهل بيت النبي، وأتشرف بمدحي للوصي عليه السلام. فإن كنت ترجو الآخرة فعليك بالتقرب من النبي ووصيه. لقد ولدت على ولاية الأمير وسأموت عليها، فاعلم أني أقبل تراب أقدام أبي تراب. وإلى شاعر فارسي آخر هو ناصر خسروي قبادياني، المتوفى عام 481 للهجرة، المتكلم والشاعر والمؤلف الكبير، وقد كان على مذهب الإسماعيلية وممن أحبوا آل البيت عليهم السلام. يتضمن ديوان ناصر خسرو الكثير من المواعظ والحكم التي استوحاها بعد ترجمتها أو نقلها عن كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ويرى الدكتور السيد جعفر شهيدي أن ديوان ناصر خسرو يتضمن وفق ما أحصاه أكثر من 60 موردا نقل فيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام بنصه، وحوله إلى سياق شعري. وقد عمد الكثير من الخطباء العرفانيين من قبيل سنائي غزنوي و العطار النسابوري ومولانا جلال الدين البلخي إلى الاستلهام من كلامه عليه السلام، مما نظمه ناصر خسروي قبادياني حول الإمام علي عليه السلام. بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت، روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر. دست علی گرفت و بدود داد جای خیش، گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر. انظر الى من سلمه النبی امر الخلق في يوم الغدير، وكيف تحدث عنه وقد رفع يده عاليا مسلما إياه مهمة مواصلة الرسالة. فإن كان النبي قد أمسك بيده فلا تمسك أنت يد غيره. أجل أيها الأكارم، بعد هذا الاستعراض السريع لمقتطف من اهتمام الشعر الفارسي بالإمام علي عليه السلام، لننتقل لمتابعة الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة.
لقد شهدت المكتبة الإيرانية العديد من المؤلفات الثمينة حول شخصية الإمام علي عليه السلام، سواء في مدحه أو ذكرى شهادته أو اقتباسات من كلامه المبارك، إلا أنه من الجهود البارزة والنادرة التي شهدتها ساحة الأدب الفارسي حول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هو مجموعة في 3 مجلدات جمعت أشعاراً لأكثر من 1000 شاعر نظموا قصائد حول الإمام علي عليه السلام. وقد تضمن الكتاب ترجمة للسيرة الذاتية لتلك الثلة من الشعراء والذين بلغ عددهم 1160 شاعرا. استغرق الكتاب الذي هو بعنوان سيمای حضرت علی علیه السلام در ادبیات شعر فارسی، به معنی الامام علی علیه السلام فی الشعر الفارسی، تحقیق المهندس سهیل معظم گودرزی مدت 5 سنوات، حيث بذل جهدا كبيرا في جمع الأشعار والقصائد التي نظمت حول الإمام علي عليه السلام، وقد تم نشر الكتاب في 3000 نسخة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا فيما سبق أيها الأكارم عن الشعراء القدامى وما أبدعوه من أشعار حول شخصية الإمام علي عليه السلام. نختم حديثنا بالإشارة إلى واحد من نجوم الشعر في العصر الحديث، والذي لمع نجمه بواسطة ما نظمه بحق المولى أمير المؤمنين عليه السلام، إنه الشاعر الإيراني السيد محمد حسين بهجتي تبريزي، المتوفى عام 1998 والمعروف بشهريار، إذ له حكاية ملفتة نقلت عن المرحوم آية الله العظمى المرعش النجفي قدس سره، وقد ذكرها عدة مرات، حيث رأى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا مع جماعة في مسجد الكوفة، وقد أمر عليه السلام بأن يحضروا له شعراء أهل البيت، فحضر عدد من الشعراء العرب، ثم أمر عليه السلام بحضور شعراء اللغة الفارسية أيضا، فحضروا وفيهم شهريار، فقال له الإمام اقرأ شعرك. شهريار قرأ لقصيدته المعروفة بعلي همايي رحمت، بعدما انتبه السيد المرعشي من النوم بحث عن شهريار، فوجه له دعوة ليحضر إلى قم، فأخبره بما رآه من الحلم. عندها أخبر شهريار أنني لم أعطي هذا الشعر لأحد ولم أتكلم بشأنه مع أحد، الأمر الذي دل على عظمة هذا الشعر، مما جاء في هذه الرائعة. علیی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را یا علی انت طیر السعدی جئت رحمه فأنت آية الله على كل شيء، أجب أيها القلب عن هذا إن أردت أن ترى الله وتعرفه، فانظر إلى جمال علي وهو نور على نور، قسما بكل ما يقسم به بأني عرفت الله بعلي. مستمعينا الأفاضل، أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية، ننتقل ثانية إلى ضيف البرنامج والحديث عن دلالات اهتمام الشعراء بأقوال الإمام علي عليه السلام حتى قبل تأليف نهج البلاغة، باعتباره أضخم تراث يحمل كلمات الإمام عليه السلام.
أدنان إشكوري، كما تفضلتم قبل قليل أنه كثير من الشعراء تأثروا بشخصية وكلمات وأقوال الإمام علي عليه السلام، فاستخدموها طبعا ضمن صناعاتهم الشعرية كالاقتباس والتضمين. كيف ترون ذلك؟
حقيقة الأمر كما ذكرت، يعني أنا أجلها هؤلاء، هي المسألة مثل مسألة المنابر الموجودة عندنا. كثير من أرباب المنابر يرتقون المنبر ويحدثون الناس عن فضائل أمير المؤمنين، طبعا هذا بحد ذاته فضيلة، ذكر علي عبادة كما جاء في الروايات، لكن أن نتطرق إلى سيرة أمير المؤمنين، إلى دروسه، إلى حياته، ونحاول أن نترجم هذه المفاهيم إلى المخاطب، وأن نحث المخاطب على أن يقتدي بمثل هذه الشخصية، وأن تكون حياته نموذجا يقتدي بهذه الشخصية، هذا أفضل بكثير من أن نذكر الفضائل وحسب ونتركها.
كذلك تنطي قوة للأدب أو النثر أو الشعر الذي يريد أن يكتبه الأديب أو الشاعر.
لا أحد ينكر من أدباء اللغة العربية، هؤلاء حينما يسألون عن قدرتهم في الكتابة، مع أنهم ينتمون إلى المدرسة الأموية سياسيا وعقائديا، لكنهم كلهم يقفون إجلالا أمام مدرسة أمير المؤمنين الأدبية، الجميع يعني المخالفون والموافقون كلهم يعتقدون بأن قمة البلاغة موجودة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد البلغاء. نفس هذه البلاغة انعكست في شعرهم، فحاولوا أن يعطوا قوة لشعرهم من خلال المضامين التي تطرق إليها أمير المؤمنين، بتجسيد بعض هذه المضامين في أشعارهم. يعني هو في الحقيقة يتشرف بأن يذكر مجموعة من هذه الأشعار، لأنه يساعده في تقويتها وتعزيز شعره. هؤلاء تقريبا صنف عظيم منهم يقرأ هذا الشعر يستطيع بكل سهولة أن يفهم أن هذا المفهوم مأخوذ من الكلمة الفلانية أو من الخطبة الفلانية أو من الرسالة الفلانية التي كانت عند أمير المؤمنين. نذكر على سبيل المثال مولانا صاحب المثنوي جلال الدين الرومي، في شعره يصرح في بعض الأحيان أن ما عنده هو من أمير المؤمنين، مع أنه لا ينتمي بحسب الدلائل التاريخية، لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت من الناحية العقائدية، إلا أنه يصرح في أماكن عديدة أن ما جاء به في كتاب المثنوي إنما هو ترجمة للقرآن الكريم وترجمة لكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشفوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقك الباري ورعا.
علي هل أتى والآية الكبرى، هو السر لسبحان الذي أسرى، رسول الله قد حدثنا جهرا، به جاءت ألا من كنت مولاه، به جاءت ألا من كنت مولاه. يا يوم علي حسبنا الله، وللقلب نداء وعليا.
مستمعينا الكرام، يظهر من خلال البحوث والدراسات الأدبية أن الشعراء الإيرانيين اهتموا بعرض مناقب الإمام علي عليه السلام وفضائله في الأعمال الشعرية كالعدالة والشجاعة والعلم والجود والسخاء، وإنه باب رحمة الله، وحب علي إكسير، وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى، ونوم علي ليلة المبيت مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشاروا إلى أفضلية الإمام على غيره مقتبسين الآيات القرآنية الكريمة مضمنين الأحاديث النبوية الشريفة، وكأن هذه الآيات والأحاديث أغنت أشعارهم ودعمت الصورة المعروضة للإمام علي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى استخدام المحسنات البيانية كالتشبيه والبديعية كالتضاد لإغناء شعرهم، ولأنه يزداد جمالا وروعة. وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. من جملة من تأثر بكلام أمير المؤمنين نصر الله بن محمد بن الحميد مستشار الملك بهرام شاه الغزنوي مؤلف كتاب كليلة ودمنة، حيث نجده يستشهد بآيات قرآنية أو بكلام أمير المؤمنين عليه السلام حين يريد لتأليفه وإنشائه أن يرتقي إلى مستويات عالية في اللفظ والمعنى، وقد بلغت حالة الاستلهام من كلام الإمام علي عليه السلام الذروة في الشعر والأدب الفارسي حين انتشر المذهب الإمامي في إيران، ذلك لأن إيران كانت تدين بمذاهب غير المذهب الإمامي قبل ذلك. من هنا كان الشعراء والأدباء إما لقلة معرفتهم بكلام الأئمة عليهم السلام أو لرعاية الجو السائد آنذاك لا يعيرون لكلام أهل البيت عليهم السلام أهمية تذكر، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا منقطعين بالمطلق عنه، بل كان كلامهم عليهم السلام كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. في الفترة التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية توجه عدد كبير من الشعراء الإيرانيين لنظم أشعارهم حول الإمام علي عليه السلام، لذلك فقد تشهد البلاد إقامة العديد من المهرجانات والندوات والأمسيات الشعرية في هذا المضمار.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله ودمتم بألف خير. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله القادر على كل شيء وكل شيء عنده بمقدار، التائب على كل نادم قد أثقلته الأوزار، والباسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار، والمبشر للطائعين بعقبى الدار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار إمام المتقين والأبرار، وعلى أهل بيته المسلمين من العيوب والمطهرين من الأوضار. تحياتنا لحضراتكم مشفوعة بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الأدب وهو يطأطئ رأسه عند علي عليه السلام مع قراءة قصيدة أخرى للشاعر العراقي حيدر خشان، والبدء مع البطاقة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 للميلاد في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وله أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين وما وراء السنبلة وشرفة تطل عليك وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائد شاعرنا لهذا اليوم، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
الوجع المنسي. أحث خطايا الوالهات فأعبر فتشربني والعشق كأس وأنهر، ألوح كفوف الغيم أصعد نحوها فآتيك بالحب العتيق وأسحر، إلى حيث تيه آخذا كل خاطري فيجتازني صبح من الليل مسفر، أرش صحارى النفس وجدا لعلها تعاود أميالا من الشوق يكبر، على طرقات العابرين مدينتي لقلعة أوجاع الكوانين منبر، سلام سلام على تلك المسافات كم مشت عليها حروفي بالمواعيد تسخر، وتهزأ بالممنوع عن حب حيدر فتشرب أنداء الكرام وتسكر، علي 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 وحقل الجوع صنوان في الهدى يدس له بخل فيعبق عنبر، إذا النوم يجفو جفن روحي أزيده من السهب في مغناك تيها فيسهر، على كل هاتيك الربوع تشابكت مواجع صدر بالأسى تتدثر.
أيها الإخوة والأخوات، في بداية قصيدته يدوزن الشاعر حيدر خشان تنهيدة مع الإمام، يكتب فيها: حين أقف ببابك تتناثر آمالي وآلامي على نسيم روحك فتنسيني هم دنياي، إلى صاحب الوجع القديم بقدم مروءته وشهامته، إلى علي عليه السلام، فيضيف:
تضيق بقلب اللفظ معنى وروعة تطول، وكل من حواليك يقصر، تنقي نقاءات الغمام، وكيف لا وأنت من الطهر المطهر أطهر، فتأخذك الأيام زادا لقحطها بحنطتك السمراء في الجدب تنثر، ولست أجاريه بما أوتي النهى خيالا، فما في الروح للنجم معبر، فأكبر من هذه السطور مدادها وأنت من السفر المدون أكبر، أيا دمع أيتام العراق وحزنه، متى ليلنا الداجي بوجهك يقمر، فكم أوغل الطاغون حقدا بصبحنا، وكم بيع حر إذ تفرعن منكر، علي وفي دنياك دنيا متاهة، إذا بان ظلم رحت بالحق تهدر، علي وهل يشدوك نغم بمهجتي، إذا صاح ناي الحرب واصطك عسكر، تظل سماحا سيدي، تظل سماحا رغم كون من البلاء، ويفنى من الذكرى حقير وأحقر.
أيا دمع أيتام العراق وحزنه، متى ليلنا الداجي بوجهك يقمر. نعم أعزائنا الكرام، هكذا يناغي الشاعر حيدر خشان من العراق إمامه عليا عليه السلام، وفي هذا المعنى إشارة إلى ظهور المنقذ المنجي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. على حسن الختام نشكر لكم كرم المتابعة، ودمتم بود.